قام وتقدم. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء وجه الصباح علي ليل مظلم وربيع أيامي علي محرم. والليل يشهد لي بأني ساهر والليل يشهد لي بأني ساهر إن طاب للناس الرقاد فهوموا. قلقا قلقا تقلبني الهموم بمضجعي قلقا تقلبني الهموم بمضجعي ويغور فكري في الزمان ويتهم. لماذا؟ لأي شيء؟ من قرحة لو أنها بي لملم نسفت جوانبه وساوخ يلملم يلقى العجاج به الجران كأنه ليل يلقى العجاج به الجران كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلى. الله أكبر. ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويقدم الأموي أموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. أضرب إن المثل قال مثل ابن فاطمة يبيت مشردا ويزيد في لذاته يتنعم إلى أن يقول خرج الحسين وحسينا. خرج الحسين من المدينة خائفا كخروج موسى خائفا يتكتم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها. أيوة حسينا. وقد انجلى عن مكة وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم ثم قال لا يدري أين يريح بدن ركابه. وحسينا لا يدري أين يريح بدن ركابه فكأنما المأوى عليه محرم في هذه الأيام. فقدنا خادما من خدام الحسين الشيخ أحمد العصفور من خطباء البحرين القدماء، وله شوط كبير في المنبر الحسيني وإجراء الدمعة، وكانت هذه الأبيات يقرأها بهذه الوسيلة لذكرى حتى يتحصل على الثواب في قبره. يقول من مصر موسى نبي الله طريد، من مصر موسى نبي الله طريد، والصبط مطرود من سيف العنيد. طلع موسى والفضا ظل يقطعاه، ملتهب قلبه ويجري مدمعاه، بس ما خرج ويا حريم مروعه. موسى طلع الحالة، ولكن الحسين في مجموعة من النساء والأطفال فيهم فخر المخدرات زينب وشبيه المصطفى علي وقمر بني هاشم العباس. طلع موسى والفضا ظل يقطعاه، محترق قلبه ويجري مدمعه، بس ما خرج ويا حريم مروعه. أي خايفة من السبا مثل الشهيد، والتقى موسى بنبي الله شعيب، أمن وقل جرح قلبك يطيب، والتقى حسين أبو سكينة غريب وغريبة، رحم الله من نادى وحسينا. وطلع غريب محتمبها وآمر بذبح يزيد. عاد يقول هذا الشيخ يرحمه الله، يقول الآن جند نفسك، تريد تركب مع رحل الحسين وتخرج معه في المدينة. رواية جابر رضوان الله عليه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله أنه من أحب عمل قوم حشر معهم أو أشرك في عملهم، ثم قال وإن نيتي ونية أصحابي على ما مضى عليه الحسين وأصحابه. إذا تتمنى تخرج مع ركب الحسين يقول بطريقته هذه، يقول جند نفسك، يلا جند نفسك ومع محمد بن الحنفية، خذوني وياكم كان تدري بتوقع حروب. هذه أبياتك، ساعدني جزاك الله خير، وأنت مأجور، والحسين في الملأ الأعلى يستغفر لنا، يستغفر للباكين على مصابه سلام الله عليه. خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، خذوني وياكم كان تدرب توقع حروب، تراني من قبل يا حسين مهيوب، والله لخلي قرومهم تمشي بلا قلوب، ظنوة علي الكرار ما هاب الرجاجي، ترحون عني ودوركم تبقى خلية، قفرة وفيها ينعب غراب المني، مقدر على هذا الحال يا نسل البهالي. قل لي يا اخويا في وين بتعيد العيد؟ قل لنا عيدي بالغاضرية والضحايا الصناديد، اي قل لنا عيدي بالغاضرية والضحايا الصناديد، ومن شاف زينب بالجمل وتحوم حول سامحوني يا خواتي ما اقدر اقوم. وويلاه وحسيناه ذهب الى قبر جده ودعه، ثم الى قبر الزهراء ودعها، ثم الى قبر الحسن ودعه، ثم رجع الى الدار عنده عليلة يقال لها فاطمة. هذه البنت لما رأت المحامل على النياق والعمات الأخوات يركبون على النياق وهي تنظر إليهم والدموع تجري على خديها، يقول الرواة جعلت تزحف لأنها تضعف عن القيام، زحفت حتى وصلت إلى أبي عبد الله تعلقت بثيابه، أبي خذوني معكم لا تدعوني غريبة وحيدة في الدار، بويا وياكم يا بويا وياكم اخذوني، بويا وياكم اخذوني وحيدة وهم عليلة تخلوني، يا ابويا وياكم اخذوني اسرج الخيل انا واحط فراشكم لو هود الليل، والله على فراقكم ما ظل لي حيل، بويا على فراقك ما شفت راحة، على فراقك يا بويا ما اقدر اصبر. طلب الطلب ايضا يكسر القلب. لما امتنع الحسين عن أخذها قالت بلسان الحال: بويا دخلوا لي عبد الله الطفل عندي. لا هذا إلى موقف في كربلاء لا بد أن يذبح على صدر الحسين. يا بويا دخلوا لي عبد الله الطفل عندي، بلشت يرد وحشتكم يسليني على فرقاكم، ما نبحل فرقاكم وذايبة من الهضم شبدي. وحسينا إنما الأمر والحكم لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا متقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فخرج منها خائفا يترقب، قال ربي نجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من الآية 21 من سورة القصص. سوف نتحدث هذه الليلة أيها الإخوة الكرام الأخوات المؤمنات تحت هذا العنوان، وهو السيرة نظرة تحليلية، الحلقة الأولى، وهي عبارة عن 3 حلقات إن شاء الله، نسلط فيها بصيصا من الضوء حول السيرة المتعلقة بأبي عبد الله الحسين سلام الله عليه، لننظر من خلالها تلك النقاط المضيئة التي تلتقي مع القرآن الشريف، حيث تقدم في ليلة البارحة على أن الحسين سلام الله عليه إذا أردنا أن نقرأه لابد أن نقرأه من خلال هذه الزاوية، أنه قرين للقرآن. إذا أردنا أن نتحدث عن الحسين يكون الحديث المعرفي من خلال هذه الزاوية ومن هذا المنطلق، أن الحسين عليه السلام قرين القرآن، عدل الكتاب سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. وسوف يكون الحديث إن شاء الله في نقطتين: النقطة الأولى حول السيرة فيما يتعلق بهذه المفردة أو بهذا المصطلح وكيف كان يمارس، ثم بعد ذلك نتحدث عن النقاط التي قام بها الإمام الحسين في حركته تلك الحركة الربانية والتي تلتقي مع مضامين القرآن الكريم. أولا، السيرة هي تعتبر مصطلح يطلق على ماذا؟ على سيرة الرجل والأمور التي قام بها إنسان ما، سيرته يعني تاريخه، حركته، أقواله، تصريحاته، مواقفه وغير ذلك. ويبدو أن مصطلح سيرة مصطلح مستعمل من القدم، ولذلك نرى سيرة ابن هشام كتب هذه السيرة في حياة رسول الله أو عن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما وقع بين يديه من نصوص. وعندنا قبلها أيضا سيرة تسمى بسيرة ابن إسحاق، يعني مصطلح سيرة كان مستعمل من القدم. وعندنا السيرة يعني محتواها التاريخي بدأ في البداية فيما يتعلق بالحسين سلام الله عليه على أيدي القصاص. هناك طائفة من الناس حفظوا بعض المواقف التي سمعوها من الرواة وحدثت في كربلاء وقبل كربلاء، المواقف التي وقفها الحسين، الرجالات التي التقى بها الإمام، التصريحات التي قالها الحسين، الخطب التي خطبها الحسين، فكان هؤلاء القصاص يقرؤون على الناس في كربلاء ما سمعوه من الرواة ومن المحدثين الذين حضروا كربلاء أو ينقلون بوسائط. طبقة القصاص بعد ذلك فيما يتعلق بالحسين سلام الله عليه انتقلت إلى حالة ثانية، وهو نصوص المقاتل. لذلك تشوف مثلا يقولون مقتل ابن مخنف على سبيل المثال، مقتل فلان، ثم انتقلت من طبقة القصاص إلى أنه جعلت تلك النصوص تكتب ويطلق عليها بالمقاتل، إشارة إلى أن الحسين سلام الله عليه قتل فيعنون ذلك الموضوع بهذا العنوان. ثم بعد ذلك رواة تاريخ، ثم بعد ذلك كتب ومصنفات وإلى غير ذلك، حتى وصلت إلينا هذه المادة المتعلقة بكربلاء والتي يصطلح عليها بالسيرة. كثير من إخواننا المؤمنين، بعض الفضلاء وأهل العلم، يقولون لماذا أنتم أيها الخطباء تركتم السيرة؟ كثير من أجيالنا وأبنائنا هؤلاء لا يعلمون شيئا عن قضية كربلاء، ضاعوا في زحمة هذه المواضيع الأخلاقية، الاجتماعية، التاريخية، الفقهية وغير ذلك التي تطرح على المنابر وهي جدا جميلة
ولكن ضاع في زحمتها السيرة المتعلقة بأبي عبد الله الحسين. يعني شبابنا مو مدشن بهذه الثقافة، يعني مو عارف القضية. الحسين قتل في كربلاء وشعارات والناس تجتمع في الحسين، لكن أصل الموضوع بتسلسل منطقي مفهوم لا يعلمه، ما يدرش الموضوع. وطبعا هذا يعد خلل، لا شك بأنه خلل. آباءنا القدماء كانوا يقرؤون السيرة في كل وقت، وبالذات في أيام عاشوراء، قراءة في الكتب أو الخطباء، كانوا حفاظ على مستوى من الحفظ. وكان هناك مصطلح ثاني، الخطيب اللي تصير عنده إمكانية وموهبة الحفظ يطلقون عليه مصطلح ثاني جاي من الفرس، جاي من الإيرانيين، يسمونه راوزخون. يعني هذا خطيب محلق، يعني عنده قدرات باهرة بحيث يحفظ كل ما قاله الإمام الحسين من خطب وعبارات وما جرى، وكذلك ينقل هذا. ذكرون قبل في السابق في القديم، لعله حتى توجد أشرطة كاسيت وغيره للخطباء القدماء، للي أدركناهم أو حتى اللي ما أدركناهم يوجد لهم تسجيلات يتحدثون بهذه الطريقة، أي ينقلون النصوص التاريخية كما هي دون تعليق أو دون تحقيق إن صح التعبير. ودرج الناس في تلك العصور على ذلك. طبعا هذه الحالة ربت مجتمع في ذلك الوقت، يعني الوقوف على أقوال الإمام الحسين سلام الله عليه في حد ذاتها قراءة دون تعليق هي درس في واقع الحال. الإمام الحسين عليه السلام عندما يصعد الخطيب ويقول أن الحسين خط بقلمه كتابا ودفعه إلى ابن الحنفية وقال إني أنا الحسين بن علي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وأشهد أن الموت حق والحساب حق إلى آخر ذلك، ثم يقول لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياءً ولا مفسداً، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر إلى آخر قول. في حد ذاته قراءة هذه العبارات على الناس من شأنها تولد ثقافة، تعطي الناس ثقافة وخلفية ما هي مواقف الإمام سلام الله عليه. ولكن أيضا هذه الحالة لا تكفي، بحيث أننا نقرأ النصوص أو يطالب الخطباء أن يقرؤون السيرة كما كانت تقرأ في السابق تماما بهذا الأسلوب، يعني يصعد بكتاب أو أنه يحفظ ثم يلقي على الناس تلك العبارات وتلك الأحداث التي جرت مع الإمام الحسين، وأنه دخل على والي المدينة وقال بايع يزيد وأخبره بموت معاوية، ثم الإمام استرجع، ثم قام مروان وقال إذا فاتك الثعلب لا ترى إلا غباره اقتله ودمه في رقبتي، وغير ذلك من المسائل. هل هذا المقدار يكفي دون أن نعلق عليه؟ إذن المنبر خطأ هذه الخطوة بحيث أن تكون تلك السيرة لا تترك، وإنما تطرح بلون آخر، بصياغة أخرى، في إطار آخر، وهو أن تقرأ السيرة قراءة تحليلية. وهذا الجانب مع الأسف أيضا كثير من الخطباء أغفله، يعني كأنما أمست السيرة واقع تقليدي يتعامل معه كأنها إرث، وهي في الكلور مثلا كما يعبرون عنه بمصطلحات العصر، في الكلور شعبي هذا يعتبر، لاحظ، وهذا المفروض أنه يبقى في المتاحف، وهذا خطأ، هذا غير صحيح هذا الكلام على الإطلاق. المبادئ التي جاء بها الإمام الحسين لا تؤطر بإطار ولا يحدها زمان، ولا نستطيع أن نقول بأنها تاريخ في الماضي، حتى التاريخ عندنا موقف منه، يعني قضية زمن مر على قضية مو معنات أن هذه القضية تكون محدودة بذلك الزمن، لا، قد مسألة كلية، قضية أخلاقية إنسانية روحية عقدية، هذه ما يحويها زمن أو يحدها مكان على الإطلاق. إذن نحن نطالب السيرة التي تكون بنمط يعني فيه تطور وفيه نقلة موضوعية، سيرة يؤتى السيرة ونحلل تلك السيرة تحليلا جميلا يقرب إلى أذهان الناس. وطبعا هذا ليس مناط فقط بالخطباء، يعني الخطيب فعلا يقوم بهذه الوظيفة، وهو مسؤول عن هذه القضية، وقد يملك اختصاص في هذا الجانب، ولكن مو معناته أيضا أرباب الأقلام الله أعفاهم عن ذلك، لا، أرباب الأقلام اللي عندهم حس اجتماعي وعندهم هم أممي ويعيشون مع الحسين في مشاعره سلام الله عليه ويتفاعلون معه بحجم قضيته، مو معنى أنه هذا الإنسان مزوى، لا، لابد أيضا هو أن يشارك. وهي دعوة من فوق المنبر على أن الحسين ليس خاص بالخطباء، وإنما بإمكان كل من يملك قلم وعنده حس الإخلاص والبناء. لاحظ أن في ناس يكتبون لكن كتابات غير شكل، نتكلم عن من؟ عن طائفة معينة، الطائفة التي عندها حس الإخلاص وتريد أن ترتقي بالمجتمع وتحمل هذا الهم، هم أيضا الله عز وجل يسألهم لماذا لا يكتبون، لماذا لا يشاركون. قضية الإمام الحسين سلام الله عليه في كربلاء شاركت فيها كل طبقات المجتمع، أطياف ومذاهب وأعمار وفئات وأجناس، شارك فيها الأطفال، وشارك فيها النساء، وشارك فيها الشيوخ، وشارك فيها العلماء، وشارك فيها العامة، وشارك فيها الشباب، وشارك فيها البنات وغير ذلك. إذن كربلاء حوت جميع هذه العناصر لأنها قضية أممية تعلق بحياة الإنسان وبكرامته في عالم الدنيا، فالكل يساهم. إذن ولو أطلنا في هذه النقطة، ولكن في الواقع هي جد مهمة، ولا أقول بأننا أتينا بجديد، ولكن التأكيد على هذا المبدأ والحث عليه مطلوب، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فيما يتعلق بسيرة الإمام سلام الله عليه وفق هذا المبدأ، يعني سيرة بنظرة تحليلية إن صح التعبير كما كان العنوان، يعني نجيب سيرة الإمام سلام الله عليه ونحاول أن نربط ونقرب حتى نخرج بصورة متكاملة ذات وحدة موضوعية. إنزين، خلينا نجيب القضية التاريخية بشكل مضغوط. الإمام الحسين سلام الله عليه تعلمون بأنه متولد من مدرسة، هذه المدرسة تنتهي جذورها إلى يوم الغدير، يعني قضية إمام من الله عز وجل هو يتبنى هذه المدرسة. ولذلك نجد الإمام الحسين دقيق في عبارته في الكتاب الذي كتبه لابن الحنفية، ماذا قال؟ قال: وأسير في الناس بسيرة أبي وسيرة جدي. لاحظ الإمام سلام الله عليه أشار إلى رسول الله وإلى علي، ولم يشر إلى تلك الحقبة التاريخية الأخرى مع احترامنا. لاحظ، إذن الإمام جاي يقول سلام الله عليه: أنا حركتي وما أريد أن أفعل في قيامي منطلقات قواعد تشريع جاي منين؟ جاي من هذه الزاوية، جد النبي صلى الله عليه وآله، ثم سيرة علي بن أبي طالب إمامه وخلافة من الله سبحانه وتعالى. وهلم جر، إذا الإمام كان دقيق إلى هذا الحد أرواحنا له الفداء. الإمام الحسين سلام الله عليه في عهد الإمام علي شارك في حروب الإمام باختصار، وكان يتفاعل مع أمير المؤمنين في قضيته في حروبه الثلاثة الناكثة القاصطة المارقة، ثم جاء عهد الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن ارتأى بأن الظروف في تلك الفترة ليست صالحة للقتال، وإنما رأى الصلح فصالح، ونص النبي يعطي شرعية للإمام الحسن سلام الله عليه فيما يفعل، وللحسين إمامان قاما أو قعدا. ثم لما كان الصلح كان هناك عهد، لأنه البعض قد يتساءل يقول: لماذا لم يقم الحسين في عهد معاوية ابن أبي سفيان؟ ليش قام في عهد يزيد بن أبي سفيان؟ لماذا لم يقم إذا كان مبدأ بأنه مو راضي عن هذا الخط، مو راضي عن هذا النظام؟ ليش ما قام من قبل؟ ليش ما تحرك الإمام الحسين من قبل؟ وهذه نقطة يغفل عنها الكثير. هل تعلمون أن توقف الحسين في عدم إثارة أي أمر في العهد الذي كان قبل يزيد كان ملتزما بعهد الإمام الحسن سلام الله عليه. هناك عهد أبرمه الإمام الحسن مع الجماعة بأنه صلح وهناك نقاط وشروط، الإمام سلام الله عليه ملتزم بذلك بأنه بعد معاوية يترك الأمر للمسلمين بحيث أن معاوية لا يخلف أحد، لا يشير إلى أحد، لا يؤمر أحد، هذا ما اتفق عليه الإمام الحسن مع معاوية، الصلح الذي يقول البعض بأنه جمع الأمة الإسلامية، الإمام كان ملتزم بذلك، ولكن الطرف الآخر أخل بهذه القضية، وإذا فجأة يواجه الإمام الحسين أن يزيد يكون بعد معاوية ثم تؤخذ له البيعة. اصطدم الإمام سلام الله عليه بذلك، خلاف ما كان عليه الاتفاق، خلاف ما كان عليه العهد، خلاف ما كان عليه الصلح الذي أبرم بين البيت الهاشمي والبيت الأموي. الإمام الحسين سلام الله عليه من هذه النقطة في المدينة لما مات معاوية وتولى يزيد جاء كتاب إلى والي المدينة الوليد ابن عقبة أو عتبة بأنه أخذ البيعة من الناس عامة وخذها من الحسين خاصة ليزيد بن معاوية. الإمام سلام الله عليه ماذا فعل؟ امتنع بكل صراحة، امتنع عن البيعة، ودعاه الوليد ابن عتبة، وكان هذا الرجل مؤدب مع الإمام الحسين سلام الله عليه، استدعاه ونعى له معاوية، الإمام سلام الله عليه استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. قال وهذا يزيد بعث بكتاب يطلب البيعة من أهل المدينة عامة ومنك يا أبا عبد الله خاصة. ماذا قال له الإمام سلام الله عليه؟ قال ما تنفعك بيعتي بهذا الشكل الفردي في غرفة مغلقة، لازم البيعة تكون علنية في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله. شوف الإمام اتخذ الخطوة الأولى بحيث أن الإمام إذا أراد أن يخطو خطوة مصيرية لابد لا يمكن أن يكون ذلك في غرف مغلقة، قال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تعرف الناس موقفي وحتى أبين للناس موقفي بوضوح، حتى لا يمكن لأحد أن يأتي ويحلل ويعلل ويحمل الحسين ما لم يحتمل أو ما لا يحتمل، أو يقول الحسين ما لم يقل، يقول لا خليها على الناس دي قضية مصيرية. الرجل كان مؤدب مع الإمام، قال اذهب على رشدك يا ابن رسول الله، وقال له الإمام نصبح وتصبحون ونرى وترون لمن أولى بهذا الأمر، قال تفضل روحوا بكرة الصباح إن شاء الله نجتمع في مسجد رسول الله وننظر في هذا الأمر. إذن الإمام ما أعطى بيان أنه يريد أن يبايع، إنما قال مناقشة هذا الموضوع وين يكون؟ في مسجد رسول الله علنا على الناس. ولا شك أن الحسين كان يريد يبين موقفه بأن القوم نقضوا العهد وأنا لا يمكن أن أقوم بهذه البيعة، أراد أن يعلن ذلك للناس بوضوح. ولكن مروان اعترض، كان مروان موجود في المجلس، فقال خذ منه البيعة الآن هنا يا وليد، إن فاتك الثعلب لا ترى إلا غباره، أو اقتله ودمه في رقبتي. الإمام غضب سلام الله عليه، قال ومن يقتلني أنت أم هو؟ ارتفع صوته، وكان جايب وياه مجموعة من شباب بني هاشم حملوا السلاح، وقد قال لهم إذا رأيتم صوتي قد علا ادخلوا، دخلوا هكذا حتى يحمون الإمام سلام الله عليه وينصرونه، فهدأهم الإمام سلام الله عليه. والوليد بن عتبة لم يرضى بقول مروان ولم يرضخ لأمره، وقال اذهب يا ابن رسول الله راشدا، وخرج الإمام سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. التساؤل الأول، الإمام سلام الله عليه عندما دعي ما بدأ بشيء، هل هو بدأ بشيء؟ إنما طلب منه، طلب منه ماذا؟ أن يبايع. الإمام هو حر في رأيه سلام الله عليه، وهو متولد من مدرسة ذات نظام خاص وذات تسلسل خاص وذات طابع خاص في كل شيء. الإمام سلام الله عليه قال لا، بيع بهذه الطريقة لا تكون. دام أنتم جيتوني يقولون لي تبرون البيعة من عندي خاصة ومن الناس عامة، إذن حاطين أنتم بدائرة الضوء، مسلطين علي دائرة الضوء، يعني أنا عندكم في أعلى مسألة اهتمام، لكن أنا لا يمكن أتجاوب معكم بهذه الطريقة، أنا أنتقد الأسلوب. إذن علينا أن نذهب إلى مسجد رسول الله، وقال نصبح وتصبحون ونرى وترون، يعني يتم بيننا حوار في مسجد رسول الله. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه في بدء أمره كان يريد أن تكون القضية حواراً عاماً على رؤوس الناس والمسلمين. إذن هذا المبدأ الأول الذي انطلق منه أبو عبد الله سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. نعم، خرج تقول الرواية ثم أمن الإمام قام بالخطوات التالية. أولاً بيّن موقفه بأنه لا يمكن أن تكون البيعة بهذه الطريقة، ثم اتخذ الخطوات التالية. الأمر الأول، عندما أعلن له هذا الإعلان عرف بأن الحسين الآن كيف صار مراقب وأصبح في حالة حرجة وخطيرة جدا. أول أمر قام به الحسين أيها الإخوة، اللجأ إلى الله. لجأ إلى من؟ لجأ إلى الله، لجأ إلى الله، وهذا مبدأ قرآني، أن الإنسان يلوذ بالله في الشدة والرخاء، وإذا كان في أمر مصيري كهذا يرتبط بصالح الأمة، بالعكس هذا أن الإنسان لابد أن يلجأ إلى الله بكل ما يستطيع من قوة. اللجأ إلى الله، ففروا إلى الله، وهذا مبدأ قرآني قام به الإمام الحسين سلام الله عليه في تلك الحركة، أنه لجأ إلى الله سبحانه وتعالى. الخطوة الثانية ما هي؟ فقط اللجأ إلى الله، اللجأ إلى الله إلى أبوابه وإلى طرقه وإلى وسائله وإلى مقدماته. صحيح إحنا نلجأ إلى الله، لكن كيف نلجأ إلى الله؟ منهج اللجوء إلى الله ما هو؟ منهج اللجوء إلى الله أيضا فيه مدرسة وفيه تعليم وله طرق وله أدوات وله وسائل. أولى تلك الوسائل التي استخدمها الإمام، توسل برسول الله. لجأ إلى الله، توسل برسول الله، وشكى إلى رسول الله. ما أجمل الحسين. وخلونا نشوف هذه النقاط الجميلة، كيف هذا اللجوء وكيف هذا التوسل. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم، وهذا مبدأ قرآني يطبقه الإمام الحسين في كل خطواته، تلك الخطوات الممرحلة بمراحل منطقية عقلائية دينية، وحدث ما شئت. بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. يقول الرواة تلك الليلة، يعني لما واجه الوليد بن عتبة في الليل، خرج من دار الوليد، وين ذهب؟ سيدة إلى مسجد جده، راح إلى مسجد رسول الله ولاذ بقبر رسول الله، وقام تلك الليلة بين قائم وقاعد، راكع وساجد، صلى ما شاء، ولكن صدر تلك الصلوات بالدعاء. وأقرأ عليكم ما دعا به الحسين في بدء حركته. أليس جميل أن تسمع دعاء الإمام قبل أن يخرج إلى كربلاء، قبل أن تقطع تلك الأعضاء؟ لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا نص ما قاله في دعائه عندما لجأ إلى الله سبحانه وتعالى في تلك الابتهالة العظيمة. ماذا قال؟ يقول الرواة صلى ما شاء أن يصلي بجوار قبر جده، ثم بعد ذلك رفع يده بالدعاء وقال اللهم هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف. شلون يخاطب الله بما في قلبه؟ اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر ومن فيه. شوف شلون يتوسل إلى الله برسول الله صلى الله عليه وآله، حتى إذا جالك إنسان وقال بأن التوسل إلى القبور هو أمر شركي، نقول إحنا ما علينا من كلامك، نحن نأخذ بمن بما كان قد فعله الحسين وأهل الدار أدرى بالذي فيها، أهل البيت أعلم كيف يكون الدعاء وكيف يكون التوسل إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الحسين في مدينة جده صلى الله عليه وآله يلوذ بقبر جده، يعلمنا بأن ذلك الأمر يحبه الله ويرتضيه، وأن الإمام الحسين في ذلك يكون قدوة عليه السلام. ثم قال: إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا وللأمة خير وصلاح. ثم لما فلق الفجر صلى الإمام سلام الله عليه وعاد إلى داره، تقول الرواة: ومكث ذلك اليوم كله في الدار، لم يخرج من داره أبدا سلام الله عليه. ماذا فعل؟ ولما جنه الليل قام بالخطوة الثالثة، لجأ إلى الله واحد، والثاني شنه؟ توسل برسول الله، والخطوة الثالثة شنه؟ ذهب في الليل وشكى إلى رسول الله. الله أكبر، أننا نلجأ إلى رسول الله لأنه الباب الأعظم إلى الله سبحانه وتعالى. الله أدبنا بهذه الآداب. ولذلك أيها الإخوة الكرام، عندنا آيات كريمات تشير إلى هذا المعنى، ولعلكم تسمعون إذا ذهبتم إلى المدينة ماذا تقول بعض فقرات الزيارة. بسم الله الرحمن الرحيم، تتمثل بهذه الآية الكريمة الذي فيها النجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. هذا الإمام الحسين يجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ولما دخل على جده اشتكى إليه. طيب قد يقول هذا ميت ما يسمع الشكوى، إذن والحسين لا يعلم سلام الله عليه، ولا يدري الحسين سلام الله عليه، فكيف يجعل سيد شباب الجنة وهو يرتبط أمر أو يرتكب أمر ويفعل أمر غير مشروع؟ الإمام الحسين سلام الله عليه جاء وشكى إلى رسول الله. علاقة النبي بالله ليست فقط علاقة، هذه العلاقة المرتبطة بخروج الروح من جسده، هذا شنو؟ هذا يتعلق بهذا الجسم الترابي، هذا الجسم المادي خرجت منه الروح ثم دفن صلى الله عليه وآله. مقام النبي صلى الله عليه وآله من ربه ما تحددها خروج هذه الروح من هذا الجسد ثم تنتهي صلاحياته صلى الله عليه وآله بمجرد خروج هذه الروح من هذا الجسد. هذا شنو هذا؟ الله سبحانه وتعالى أجل وأعلى من ذلك في أن تلك الصلاحية لرسول الله باقية، حيا كان أو ميتا ما يتغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك جاء الحسين وشكى إلى رسول الله بهذه الشكوى، دخل على جده ثم قال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أنا الحسين بن فاطمة. يقول: أنا الحسين ابن فاطمة. إلى أن قال، طبعا يوجد عبارات لكن اختصارا، إلى أن قال: وصبتك الذي خلفتني في أمتك فاشهد عليهم. يخاطب النبي صلى الله عليه وآله: فاشهد عليهم يا نبي الله أنهم قد خذلوني وضيعوني ولم يحفظوني، وهذه شكواي إليك حتى ألقاك صلى الله عليك يا أبا عبد الله. اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. تقول الرواية: ثم أخذته غفوة على قبر جده، نامت عينه وهو على قبر رسول الله. يقول الرواة برواية عن الحسين سلام الله عليه، هو يروي هذا: وإذا به في عالم الرؤيا يرى النبي في رعيل من الملائكة، أخذ الحسين وضمه إلى صدره وقال: لا بد لك يا حسين من الشهادة، شاء الله أن يراك قتيلا. قال: جد، لا حاجة لي بهذه الدنيا، خذني إلى قبرك. قال: لا بد من الرجوع إلى الدنيا يا حسين. ثم انتبه الإمام سلام الله عليه وذهب إلى داره وقص عليهم ما رأى في رؤياه، فارتج المهضع بالبكاء، كلهم بكوا: العقيل زينب والعباس، علي الأكبر، أم سلمة، أم هاني عمته، البيت الهاشمي. وإذا بهم يبكون لما سمعوا ذلك من أبي عبد الله سلام الله عليه. إذن الإمام أرواحنا له الفداء في حراكه القرآني، هو منسجم مع القرآن، أم الإمام صريح في تعابيره، واضح في مواقفه، وكلها هذه منطلقات قرآنية. الإمام الحسين سلام الله عليه أعطى الناس اعتبارهم، وأن تكون البيعة عامة أمام الناس. ثم أن الإمام الحسين سلام الله عليه لما رأى نفسه في تلك المحنة لجأ إلى الله، وكان ذلك اللجوء متوسلا فيه برسول الله، ثم شكى إلى رسول الله. أحد الأعلام يقول: إذا ذهبت إلى المدينة مو فقط تزور النبي صلى الله عليه وآله وتقف عليه وتزوره، يقول: لا، أيضا اعترف بذنوبك أمامه واسأله أن يسأل من الله عز وجل المغفرة لك. تعترف بذنوبك عند رسول الله صلى الله عليه وآله، بحيث لا تسمع أحد، طبعا بينك وبين نفسك تشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وتعترف بذنوبك عنده صلى الله عليه وآله، وتسأل منه أن يسأل من الله أن يغفر لك ذلك الذنوب، مقام ميت كمقام حي صلى الله عليه وآله. والمبدأ الرابع أو الخامس الذي قام به الإمام الحسين أنه استمع إلى المشورات. شوف كيف الإمام يتدرج، أرواحنا له الفداء، تدرج منطقي معقول، وهو أنه سمع من محمد بن الحنفية أولا البيت الهاشمي، وسمع من أم سلمة، وجاءته عمته أم هاني رضوان الله عليها، وسمع أيضا من الآخرين، هؤلاء سمع منهم عبد الله بن جعفر سمع مقالته، وكان يسمع الأقوال ويرد على كل شخص بما يناسب الموقف. ثم أن الإمام أيضا استمع إلى الآخرين من خارج البيت الهاشمي، استمع إلى العبادلة الأربعة، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن مطيع وغير هؤلاء أيضا ممن أشاروا عليه، وعبد الله بن العباس ممن أشاروا عليه سلام الله عليه، فكان يستمع منهم ويطيب خواطرهم. وهذا طبعا أيضا مبدأ قرآن النبي صلى الله عليه وآله، الله عز وجل يقول: شاورهم في الأمر، وإذا عزمت فتوكل. وإذا الإمام الحسين استمع إلى مشورتهم، ثم بعد ذلك عزم وتوكل سلام الله عليه، وكان ذلك العزم الخروج من المدينة، أرواحنا له الفداء. ما أريد أن ألخصه أيها الإخوة معكم، ولو أني كنت أتمنى أن أقف على مفاصل كتاب الذي كتبه الإمام لمحمد بن الحنفية، ونقف على بعض النكات فيه وارتباط تلك النقاط بالقرآن الكريم، ولكن أرى بأن المجلس قد اكتفى وأقف عند هذا الحد، وإن شاء الله أوفق في ليلة أخرى أن أتابع ذلك إن شاء الله. في أمن الإمام سلام الله عليه حراكه حراك قرآني وحراك مدروس، وهي حركة إلهية سماوية قام بها أبو عبد الله سلام الله عليه، عزم على الخروج بعدما رأى تلك الرؤيا، وعنده أيضا هناك أخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله يعلمها الجميع، وكان منهم أم سلمة، أن النبي قد أخبر عن جبريل عن الله أن الحسين يقتل بأرض يقال لها كرب وبلا. عزم الإمام سلام الله على الخروج. يروى عن سكينة بنت الحسين تقول: خرج أبي في ليلة موحشة ذات برق ورعد. خرج الإمام سلام الله عليه بالليل، ولكن قبل الخروج لا بد من موقف وداع من أبي عبد الله سلام الله عليه وأرواحنا له الفداء. جاء إلى قبر جده مودعا الوداع الأخير، ما راح يشوف هذا المسجد، وما راح يصلي في هذه الروضة المباركة، وما راح ينظر إلى منبر رسول الله، وما راح يقف على قبر النبي يحط خده ويلصق ظهره ويشتكي إلى رسول الله. ذلك الصدر الحنون الذي احتضنه حيا وميتا ودع المصطفى حتى يلتقي ذلك الصدر بالرماح والسيوف، ودع الإمام سلام الله عليه الوداع الأخير. رحم الله الدمستاني في تلك الأبيات الخالدة المأثورة عنه، والتي تقرأ في مثل هذه الليلة وفي مثل هذه المناسبة: لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النورى يشكو أسفا، وحسيناه وإماما. لست أنساه طريدا عن جوار المصطفى، لا إذا بالقبة النورى يشكو أسفا، قائلا: يا جد رسم الصبر من قلبي عفا، ببلاء أنقض الظهر وأوهى المنكبين، صبت الدنيا علينا حاصبا من شرها، لم نذق فيها هنيئا بلغة من برها. وإذا بالحسين يقف على قبر جده مودعا سلام الله عليه. هذه الأبيات المعروفة التي أنتم أيضا تحفظون، هذه الأبيات المباركة نقرأها جميعا أيها الأخوة، أعينوني في قراءتها، ولتشهد فاطمة على مجلسنا هذا بأننا نتضامن مع ولدها الحسين، ونخرج معه ونكون معه في أهدافه، في رؤاه، في حركته سلام الله عليه، وكذلك في وداعه. ضمني يا جد عندك في هذا الضريح، ضمني عندك يا جد في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح. أنت تردون تقرؤونها بالطريقة المتعارفة، صحيح أنا ما عندي حال، لكن إن شاء الله أقدر أخدمكم. ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، ضمني عندك يا جده في هذا الضريح، علني يا جد من بلوى زماني أستريح، ضاق بي يا جد من فرط الأساك، وأشاب الهم راسي قبل أبان المشي، فعلى من داخل القبر بكاء بافتجاع ونداء يا حبيبي، بالصرخات ها يا حبيبي يا حسين، فعلى من داخل القبر بكاء ونداء بافتجاع ونداء يا حبيب يا حسين. أنت يا ريحانة القلب حقيق بالبلاء، إنما الدنيا أعدت لبلاء النبلاء، لكن الماضي قليل في الذي قد أقبلا، فاتخذ درعين من عزم وحزم سابغين، ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء. أصواتكم ما توصل إلى كربلاء أيها الإخوة، شاركوا معها. ستذوق الموت ظلما ضاميا في كربلاء، وستبقى في ثراها عافرا منجدلا، وكأني بلئيم الأصل شمر قد علا، صدرك الطاهر بالسيف يحز الودجين، ألا من مناد وحسينا، وخرج الحسين عليه السلام بأهل بيته بعدما ودع الزهراء ودع الحسن، وخرجت تلك الرواحل من مدينة رسول الله، وإذا بالحسين يقود ذلك الركب إلى مكة المكرمة، ثم بعد ذلك إلى كربلاء، وإذا بالحسين عليه السلام بمناد ينادي من خلفه: قف لي يا أبا، قف لي يا نور عيني. التفت الحسين وإذا بالعلي لقد خرجت سلام الله عليها تقوم تارة وتسقط أخرى، منادية: أبا خذوني معكم، لا تتركوني في هذه الدار وحدي. قال لها الحسين: إذا بلغنا العراق ونن المراد سوف نبعث إليك ونأتي بك إلينا. ولكن الحسين لم ينال المراد، وبقيت هذه العليلة تلك ذلك الأمر حسر في قلبها: ألا من مناد وحسينا، كل ساعة عباس ونزال. هذا مشي الركب ها، والعباس يحوط العقيلة زينب: كل ساعة عباس ونزال محمال الحار يعدل، صد لالحسين وناشد شنهي نزلتك بالفل، قال لا يا خويا نازلتي تدري يا بختنا مدلي، ما تحمل الذل والهضم فطمات على العز والعلا، ليتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلاء، زجري وخوى الله يحادي ومتني العقيلة وارملة، من مناد وحسينا. لا إذا بالقبة النورا يشكو أسفا. شاركوا في العزاء أيها الإخوة، جزاكم الله خيرا.
يا حسين.